الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى أصحابه السابقين المرضيين من المهاجرين والأنصار وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، نبتدئ إن شاء الله تواصلنا العلمي مع إخوة لنا في الله عز وجل في ليبيا، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، وجمع الله كلمتها على الحق والتوحيد والسنة. وأحب أن تكون هذه المداخلة المختصرة في هذه الليلة معكم أيها الإخوة عن موضوع كثير ما طرق، وينبغي أن يطرق أكثر مما قد طرق، وأن يتحدث عنه فوق ما قد تكلم عنه لشدة الحاجة إليه، ألا وهو الفقه في دين الله عز وجل. الفقه حقيقة حسن الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دلالة خيرية الفرد والجماعة والمجتمع، فكلما عظم الفقه في الدين وانتشر في الناس على أسس صحيحة وعلى قواعد صحيحة، كلما كان الخير أوسع وأكثر انتشارا، وكلما كان الخير في الأمة أكثر وأهله أكثر، والشر وأهله أقل في اندحار وانقماع. وكلما قلت عناية الأمة أو أهل بلد أو أهل قرية أو أهل مدينة أو ناحية أو أسرة، إذا قلت عنايتهم بالفقه في الدين أو كان فقههم للدين على أسس خاطئة، حرموا من الخير بقدر ما تركوا، فظهر فيهم الشر وقل فيهم الخير وخفي أهله. وعلامة ذلك أن تعلو الضلالة وأن تكثر وتكبر الفتنة. أما إذا وجد الفقه في الدين بمعناه الشامل الذي كان معروفا في لسان الشرع ولسان الصحابة من السلف ولسان السلف من الصحابة والتابعين، فثمة الخير كله. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما، وإن رغمت أنوف أعدائهما من الرافضة أو من أتباع الحركات السياسية من الخوارج وغيرهم الطاعنين فيهما أو في أحدهما، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والله معطي وأنا القاسم، ولن تزال هذه الأمة على الحق، لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله. وهذا أحد ألفاظ البخاري في كتاب العلم في صحيحه، باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم، ولأهميته كان يدعو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في كتاب الإيمان له كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر بسند صحيح صححه الحافظ عن عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو فيقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، فيطلبون الزيادة في الفقه، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ذم من لم يفقه في دينه، فقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ووصف الله تبارك وتعالى أهل النفاق المعرضين على الانتفاع بوحي الكتاب والسنة بأنهم إذا خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالته ووحيه قالوا: ماذا قال آنفا؟ فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في الفقه والفهم في الدين. والفقه الذي علق عليه الخيرية في هذا الحديث هو الفقه في لسان الشرع، وليس الفقه عند المتأخرين الذي عرفوه بأنه معرفة الأحكام الفرعية العملية أو معرفة أحكام أفعال المكلفين التي طريقها الاجتهاد، سواء جعلوه ظنا أو علما. بل الفقه المراد في الدين يدخل فيه فقه العقائد، فقه أعمال القلوب وأقوالها وتصديقاتها، وفقه أقوال اللسان، وفقه أعمال الجوارح والأركان. وهذا هو الدين. وفي حديث جبريل المشهور الذي اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن علمهم الإسلام، بعد أن علمهم الإسلام بالشهادة والأركان وبقية الأركان، وعلمهم الإيمان وأركانه، وعلمهم الإحسان بركنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا من أعظم أعمال القلوب، فسمى ذلك كله دينا. هذا هو الفقه بمعناه الشامل الكامل العام، فقه نصوص الكتاب والسنة، أخبارهما وأوامرهما ونواهيهما، سواء كانت الأخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو كانت الأخبار عما كان وعما سيكون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والأحكام والأوامر، أو كانت الأخبار عن الأنبياء والرسل مع أممهم وأقوامهم وما فيها من العظة والاعتبار والائتساء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أو كانت عن الحلال والحرام كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. إذن الفقه في الدين أيها الإخوة شأنه عظيم. الفقه في الدين اشتغل كثير من الناس بوسائله عن حقيقته. فالحفظ وسيلة، والشهادات والمراتب العلمية وسيلة، والقراءة في الكتب وسيلة، ولكن ليس ذلك هو الفقه. الفقه الفهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج بصفتي الحفظ وشدة العبادة والتأله والتعبد، ولكن لا يجاوز القرآن حناجرهم. وقد فسر بتفسيرين: لا يجاوز حناجرهم أي لا يفقهونه إلا تلاوة ولا يحسنون فهمه، وقيل لا يجاوز حناجرهم أي لا يرفع أعمالهم إلى الله تبارك وتعالى. ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين. إذن فثمة حفظ عندهم وسرعة في القراءة، حتى شبهوا في بعض الأحاديث بأن القرآن عليهم كشرب الماء، وأنهم يسرعون فيه سرعة السهم، وأنهم أكثر من الصحابة صلاة وصياما وقراءة للقرآن، ولكن لم يؤتوا فقها، حرمهم الله ذلك لمقتضى حكمته وعلمه وعدله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولهم نصوص، أي عن الخوارج، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فعدم الفهم للنصوص فهما صحيحا هو عدم للفقه في الدين. ليس الفقه في الدين أن يكون عندك النص من القرآن أو من السنة بقراءاته أو برواياته إن كان من الحديث. ليس الفقه في الدين أن تعرف مواضعها من كتب العلماء والمصنفين. إن الفقه في الدين أمر وراء ذلك كله. أيها الإخوة، الفقه في الدين هو حسن الفهم لذلك المنقول، لأن علوم الناس إما منقولات وإما معقولات، والمنقول إما منقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، إما قرآن أو سنة، وإما منقول عن غير معصوم. فإذا كون المنقول عندك وفي حفظك ليس ذلك هو الفقه، وإنما الفقه فهمه. وإلا فقد يوجد المنقول ومزبورا في الكتب ومحفوظا في السطور في الصدور والسطور، والأمة في ضلال إلا من رحم الله. وخذ على ذلك حديثين أقتصر عليهما في هذه المداخلة المختصرة. الحديث الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، أو قال من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لما يذهب العلماء الفقهاء الحلماء الذين يحسنون الفهم عن الله ورسوله تبقى النصوص في أيدي الناس، كما في حديث لبيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال: يا رسول الله، أو يرفع وقد قرأنا القرآن؟ وفينا القرآن، والله لنقرئنه نساءنا، ولنقرئنه أبناءنا، ولنقرئنه غلماننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا لبيد، لقد كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة، ها هي التوراة في أيدي اليهود فما أغنت عنهم شيئا. ها هي التوراة في أيدي اليهود فما أغنت عنهم شيئا. إذن فنعلم من هذا أن الفقه ليس وجود الكتب بين يديك، إنما وجود الكتاب وسيلة، وأن الفقه ليس حفظك للمنقول، إنما الحفظ وسيلة، ولكن الشأن في الفهم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء الصحابة يسأل الله الازدياد من الفقه، ما سألها الزياد من الحفظ، لأن الفقه والفهم أولى عند أهل العلم. ولما ذكر عبد الله بن المبارك وغيره مراتب العلم الست، ذكروا الفهم قبله، فقالوا الإنصات ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، وقبل الإنصات النية، أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه. فهذه مراتب العلم الست. فالفقه خشية الله، مراقبة الله عز وجل. الفقه شامل لأعمال القلوب وأقوالها من التصديقات والأعمال، بل هو أشرف الفقه، عبادات القلوب من التوكل والخشية والرغبة والرهبة والخوف من الله عز وجل، لأنه إذا صلح القلب وعمره الفقه الصحيح تحركت الجوارح فيما يرضي الله عز وجل، ولكانت أحوال المسلمين على غير ما ترى وتشاهد. وفي الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه في حديثه المشهور الحلال بين والحرام بين، في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. أما الحديث الثاني الذي أريدك أيها الأخ الموفق إن شاء الله أن ترعيه سمعك، فهو ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث عقبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: ما الكتاب يا رسول الله؟ قال: قوم يقرؤون القرآن فيتأولونه على غير ما أراد الله. تأملوا، تأملوا في هذا الحديث، وكثيرا ما أكرره في مثل هذه الكلمات وأذكر به نفسي وإخواني من المسلمين والمسلمات ممن يسمع كلمتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوجود الهلاك مع وجود الكتاب ومع قدرة الناس على حفظه وتلاوة آياته، ولكنه أخبر أن الهلاك ليس في وجوده، ولكن الهلاك في سوء فهمه وتأويله، وهذا الذي تعاني منه أمتنا منذ قرون، ومنذ خرجت الخوارج وظهرت المرجئة والرافضة والشيعة والقدرية إلى الطرقية إلى أنواع الفرق القديمة إلى الأحزاب والجماعات السياسية المعاصرة، وهلم جرا. إن سبب هؤلاء بعد مضي قدر الله على ما اقتضته حكمته سبحانه وعلمه وعدله فيهم هو سوء الفهم وعدم الفقه في الدين. فإذا نفينا عنهم الفقه في الدين فلا تقل عندهم حفظ وعلوم، لا تقل عندهم مؤلفات، لا تقل عندهم كتب، لا تقل عندهم معقول، لا تقل عندهم علوم آلة، لا تقل عندهم حفظ، لا تقل عندهم مؤلفات. إننا ننفي الفقه، الفقه شيء وراء ذلك كله. لقد استعاض واعتاض كثير من الناس عن الفقه الصحيح بهذه الوسائل والمظاهر، فهذا دكتور وهذا علامة وهذا كاتب وهذا أديب، وظن بعض الناس أن الحصول على هذه المراتب العلمية أو هذه الدرجات الأكاديمية أو كون المرء يصنف كتابا أو نحو ذلك أنه قد أصبح من الفقهاء في الدين. لا أيها الإخوة، ادعوا الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، ندعو الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونجتهد في الدعاء، ونبذل أسباب الفقه في الدين في السعي في تحصيله على وجهه الصحيح، ومن أعظم ما يعيننا على الفقه في الدين وعلى حسن فهم المنقول أن نلزم فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، فلا فقه فوق فقههم ولا فهم فوق فهمهم. كل ما لم يكن كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كل ما لم يكن علما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بعلم، والفقه ما جاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا جملة مما جاء من الآثار في تحديد مفهوم الفقه الصحيح وبيان أن الصحابة هم أئمته، وأن من رام وطلب الفقه في الدين من غير طريق الصحابة فقد ضل وأضل. انظروا في جملة من ذلك في كتاب الحافظ أبي عمر بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، ولا يصدنكم عن هذا الحافظ وعن الاستفادة من كتبه وساوس الشياطين الحدادية وهرطقاتهم وخزعبلاتهم وطعوناتهم فيه، فتارة يقولون عنه من الأقوال الشنيعة، منهم من يقول عنه أفسد العلم الإسلامي في المغرب، ومنهم من يقول أنه رافضي، ومنهم من يطعن فيه بأنه كذا، ومنهم من يبدعه، فاحذروا من هؤلاء الحدادية فهم دهليز الفرق الخارجية في هذا العصر، بل هم المعاهد والروافد الذين يدعمون ويصنعون ويهيئون نفوس أتباعهم إلى أن يسلكوا هذه المسالك الردية. الشاهد ارجعوا واقرأوا في هذا الكتاب جملة من الآثار والنقولات عن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين في تحديد الفقه والفهم وأهميته والسبيل إليه، وأن الفقه ما كان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم هم أكابر هذه الأمة وهم الجماعة وهم خير القرون، وأن الفقه كله والخير كله فيما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الفقه الذي ندعو أنفسنا وإخواننا إلى البحث فيه وإلى عمارة الأوقات به وإلى البحث في مسائله ودقائقه، حتى ننجو أولا من الأفهام السقيمة الباطلة، وثانيا حتى ننجو من الضلال والبدع، وحتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة ونحسن فهم النصوص. فلا إله إلا الله، كم قامت من فتنة، وكم أظلمت من بلدان كانت مضيئة بالعلم والنور والسنة، وكم أريقت من الدماء المعصومة، وكم قيل في أسماء الله وصفاته، وكم قيل في أفعال الله ما لا يليق أبدا أن يقال، بل ما لا يجوز ولا يحل أن يقال في الله عز وجل ولا أسمائه ولا صفاته. كل ذلك بسبب الانحراف عن الفقه الصحيح والفهم. نعمة من الله على العبد أن يكون إذا بلغه النص وفق إلى حسن فهمه ثم إلى العمل به والصبر على نشره بين عباد الله ودلالتهم على الفهم الصحيح، ويحتمل جهل الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. فهذا هو هدي أهل الحديث والسنة، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا هو في الأصل لفظ حديث، وأنا لم أريده على أنه لفظ الحديث، وإلا هذا الحديث قد اختلف فيه، فمن أهل العلم من حسنه وصححه، وقد ذكر أيضا تثبيته عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وثبته جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من ضعفه بطرقه، لكن المعنى قائم. وبهذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث افتتح الإمام أحمد خطبة كتابه الرد على الجهمية: فالزموا غرز ذوي الفهم الذين شهد الله لهم باستقامة الفهم وعدلهم وأثنى عليهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم طريقتهم وأثنى عليهم، ولم يأمرنا بلزوم طريقتهم إلا وهو قد رضي فهمهم للدين وفقههم لنصوص الوحيين من الكتاب والسنة. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأعتذر إليكم فقد اقتطعت هذا الوقت أيضا من إخوة أنا معهم وحصل خطأ في ترتيب الوقت، فكنت على حسب ما حصل أن الأمر قد يكون الكلمة تكون التاسعة، وقدر الله ما شاء فعل، ولعل في ذلك خير، بل هو في ذلك خير إن شاء الله، بل في ذلك خير إن شاء الله. ومنه أننا اجتمعنا مع إخوة لنا الآن يشاركونكم سماع هذه الكلمة وهذه المداخلة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من تحريفات الجاهل، من تحريفات المبطلين وانتحال المبطلين وتحريفات الغالين وتأويلات الجاهلين، وأن يرزقنا حسن الفهم للأحاديث وحسن الفهم للآثار. وللأسف أننا اليوم نشكو حتى من بعض المنتسبين للسنة والسلفية يقرر قواعد ويقرر مسائل لسوء فهمه للحديث النبوي. نحن لا ندعو فقط إلى أن نذكر النص من الآية أو الحديث، بل ندعو إلى أن نذكر النص ونذكر معه فهم السلف للنص. ولهذا كان من قواعد أئمتنا المقررة: لا تقولن قولا في دين الله عز وجل ليس لك به سلف وليس لك فيه سلف. ولعله يأتي إن شاء الله كلمات تبلغكم أو تبث إليكم حول تقويم الأفهام لبعض الأحاديث التي قد يخطئ فيها حتى بعض أهل السنة، وأنا أعني المعاصرين من الشباب والمتكلمين. وينبغي أن تعرفوا للفقهاء قدرهم والعلماء قدرهم، فليس كل متحدث أو بليغ أو ذي شهادة أو صاحب موقع أو صاحب منبر أو صاحب مادة يتواصل بها مع الناس يكون أهلا لأن يؤخذ عنه الفقه في الدين. والله إن بعض من يؤخذ عنه ولو كان ينتسب للسنة إنا لنسمع له 3 دقائق إلى 4 دقائق فنجد فيها من التخبيطات ما يندى لها جبين السني، فكيف بباقي الساعات التي يعطيها يمينا ويسارا، وكيف باقي الكلمات التي يقولها لمن لا ندري ومن ندري. فالأمر خطير، على المتكلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا نغتر بكل من ألقى إلينا كلمة أو درسا، لا لابد أن ننزل الناس منازلهم وأن نعرف أقدارهم. وإن الذين يتكلمون معنا من وراء الجدر وبالوسائل الإلكترونية لا نعرف أسنانهم ولا نعرف علومهم ولا نعرف شيئا من أمورهم، ينبغي أن نحتري أن نتحرى، بارك الله فيكم. فالمقصد أننا نحتاج إلى أن المتكلم يتقي الله، فلا يقولن للناس إلا ما كان علما صافيا نقيا، والمتلقي عليه أن يتقي الله ويعرف أن أخذ العلم أمانة. ولعله إن شاء الله يبلغ الإخوة الذين يستمعون كلمة ستكون إلى أيضا ليبيا، لكن منطقة أخرى لا أدري عن يعني الآن لا يحضرني اسمها، بعنوان أمانة العلم أو العلم أمانة، نشير إلى تحقيق الأمانة في العلم أخذا وبذلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أحسنت، لم أكمل الحديث فيما يتعلق باللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ قال: الكتاب قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله، وأما اللبن فقوم يبدون يتبعون الضرع بحثا عن اللبن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيدعون الجمع والجماعات، يعني الناس الذين يبدون وراء مواشيهم لا يصلون الجمعة ولا يصلون الجماعة، ويسرحون وراء مواشيهم في البوادي والقفار حتى ترعى وتدر اللبن بحثا عن اللبن وعن غذائها، ومع تركهم للجمع والجماعات. هنا هذا المذموم الذي حصل، ليس طلب المرعى لحلالهم هو المذموم، ولكن ما ترتب عليه وهو أنهم بسبب سعي طلبهم للمرعى الذي ينتج عنه اللبن في ضروع بهائمهم تركوا الجمع والجماعات. وهذا كما في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وثمت أيضا كلمة دين في هذا الحديث لها معنى عظيم، وللإمام إمام أهل السنة والحديث في هذا العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة له شرح ماتع مكرر في أشرطته لحديث هذا إذا تبايعتم بالعينة، وبين كيف رفع السبيل إلى رفع الذل وما معنى قوله حتى ترجعوا إلى دينكم فترجعون إلى كلامه رحمة الله عليه.